بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرى للإنتاج والتوزيع تقدم الشيخ الطبيب محمد خير الشعال في محاضرات تفسير القرآن الكريم. تطلب النسخة الأصلية من شركة ذكرى للإنتاج والتوزيع على الرقم 2727-00-30.
صلاة الظهر 4 ركعات في وقت محدد، لو أن إنسانا صلى الظهر قبل وقتها الصلاة باطلة، لو أن إنسانا صلى الصلاة خارج وقتها انتهى وقت صلاة الفجر فصلاها تعتبر قضاء وليست أداء. عرفات، كل الناس في الحج يجب أن يخرج إلى عرفات بوقت محدد. لماذا هذا الزحام؟ لو أنك يا رب وزعت هذا الأمر، الله يريد أن يعلمنا الانضباط بأوقاتنا. الدين كله تعليم للنظام. يقول أحد المفكرين: لقد طفت أرجاء الأرض فما شاهدت تمرة إلا وهي منضبطة بالنظام الإلهي، النواة في المركز والمادة الحلوة في الأطراف، ما في ولا تمرة بالدنيا بالعكس. وما شاهدت نخلة إلا وهي منضبطة بالنظام، الجذر تحت الأرض والساق فوق الأرض، في نظام يحكم هذا الكون كله. وحده الإنسان له مواقف فوضوية عجيبة، وحده الإنسان له مخالفات للنظام عجيبة. لذلك الإسلام يريد منك أن تتدرب أن تكون نظاميا، يريد منك أن تضبط ساعات عملك، أن تضبط ساعات لقائك مع الناس، أن تضبط ساعات لهوك. أما ما معقول شاب له من العمر 20 أو 30 أو 40 حياته كلها له، ما عنده شيء له قيمة، غير مضبوط له عنده. يعني يتصل بصاحبه بيقول له فاضي، بيقول له فاضي، بيقول له جاي عندك أنا. طيب جاي كم ستجلس عندي؟ والله حنتسلى. طيب قديش بدك تتسلى؟ يعني نصف ساعة، ثلاث أرباع ساعة، ساعة؟ أخي طول ما عم نضحك قاعدين، ما في انضباط بشيء، في فوضى. حتى في طعامه في فوضى، كلما وقعت يده على قطعة طعام أكلها. يا رجل اجعل نظاما لطعامك. ما عنده نظام، حتى نظام مالي ما فيه، فوضوي في أموره المالية. الآن تشاهد بعض الإخوة، سامحوني، له مدخول عالي جدا لكن نفقاته أكبر بكثير من مدخوله. هو وزوجته شخصان يدخل عليهما في كل شهر 40,000، 50,000، 60,000. تشاهده يعني في آخر الشهر محتاج إلى قروض. واحد من الأخوة أخبرني بأنه سلم ابنه محل تجاري يدر عليه في السنة ملايين. قال لي: إلى الآن ابني أنا أدفع له ثمن فاتورة الموبايل، كل ماله مبدد، فوضوي في النفقة. في عيادتي أيها الإخوة، وهذه للفائدة للإخوة الشباب والأخوات الفتيات اللواتي يسمعنا الآن، في العيادة كلما جاءني مريض أكتب له استمارة خاصة به، وكلما عاود في الزيارات القادمة أفتح الاستمارة لأسجل فيها. واحد من المرضى شاب له من العمر قريب 35 سنة، لاحظت بينما كنت أرتب البطاقات أنه خلال 7 سنوات هو وزوجته وأولاده كل الزيارات التي زارني بها بين 25 الشهر و1 الشهر. يعني هو زارني خلال هذه 7 سنوات هو وزوجته وأولاده شيء 30 أو 40 زيارة، ما أدري، بس كلها يعني إما 25/6 مثلا 2002، 27/7 2004، 29/3/2008 هو وزوجته وأولاده، كل الزيارات بين 25 و30 الشهر. فأنا استغربت، بس وقع لي فضول، قلت معقول هيك صدفة يعني. فلما جاء إلى العيادة قلت له أنا لاحظت بأنه الإضبارة تبعك أنت وزوجتك وأولادك كلها بين 25 و30 الشهر، هذا صدفة أو في شيء؟ فضحك هو، ابتسم، قال لي لا هذا مدروس. قلت له كيف يعني هذا مدروس؟ هو يعمل في 3 وظائف، هو مدرس في معهد طبي، ويعمل في واحدة من المشافي في مخبر المشفى، ويعمل في مخبر خاص، وزوجته كمان موظفة مخبرية. قال لي أنا وزوجتي إذا جاءنا مدخولنا في أول الشهر أنفقنا منه الشيء الضروري جدا في أول أسبوع وثاني أسبوع وثالث أسبوع ونصف الأسبوع الرابع من الشهر. قال لي لأننا نتوقع لا سمح الله أن يحدث لنا طارئ في ذلك الشهر، فيكون عندنا رصيد بحيث لو احتجنا إلى الطوارئ نحن عندنا شيء مدخرينه، ما بنحتاج أن نقترض من الناس. قال لي إذا مر لحد اليوم 25 من الشهر وما صار عندنا طارئ، الآن من 25 إلى 30 الشهر نشتري أو نأتي بالأشياء التي يمكن تأجيلها، الكماليات نعتبرها. فمثلا إذا زوجتي بدأت تشتري فستان بين 25 و30 الشهر، أما ما بيشتروا فستان بواحد الشهر، يعني مو لما بيقبض 40,000 بنزل فورا إلى السوق ليشتري بنصفها سلعا، أبدا. قال لي أشتري الأمور الضرورية جدا، بس بين 25 و30 بروح، إذا بدنا نشتري فستان نشتري، وإذا بدنا نغير شيء بأثاث البيت ممكن تغييره بين 25 و30، لأنه لو صار معنا طارئ ب 28 شهر أو 29 بعد يوم سيأتي المرتب الجديد. قال لي فمعالجات السنية نحن ما ننتظر حالات الطوارئ، بين 25 و30 نروح لعند طبيب الأسنان. في ناس يا أيها الإخوة عنده والله أكبرت عقل هذا الإنسان، وأنت تستخف بعقل وبشخصية شاب آخر بياخد 50,000 ليرة سوري في الشهر أو 25، بعدين بيقول لك ما عم بيزيد معي شيء، وتعجب أنه فاتورة الموبايل التي يدفعها 16,000 ليرة سوري وهو معاشه 25,000 ليرة سوري. باكيت الدخان الذي يشتري ما بيشتري إلا يعني الشيء الفاخر جدا، محجوز اسمه عند بعض المطاعم، هو بيفرح لأنه بالتليفون بالموبايل بيقول لهم أنا جاي، فصاحب المطعم بيقول له أهلين يا بيك، فهو إذا قال له صاحب المطعم يا بيك بيدفع حق هاي شيء 5,000 فرق، خاصة إذا عزم له كمان شيء 4 من أصحابه وقدامه، يعني صاحب المطعم قال له أهلين يا باشا تفضلوا مولانا يا لطيف، بيفرح هو كثير أنه سمعته قال لي مولانا، فكر حاله صار مولانا، يعني هو مو مولانا بس بده يشلحك مصاريك بأي طريقة. الإسلام يا أيها الإخوة نظام. أنا الآن أعد لدورة إن شاء الله عما قريب تأتيكم، اسمها دورة في الاقتصاد المنزلي. هذا الحديث يحتاج إليه شبابنا، بس كمان تحتاج إليه بناتنا. لابد أن يكون عندك نظام مالي في بيتك لو كنت أغنى الأغنياء. أصلاً من يستطيع علم الاقتصاد، يقولون الاقتصادي الناجح هو الذي يحسن كسب المال ويحسن إنفاق المال، انتم مع بعض. أما إذا كنت تحسن كسب المال بس ما تحسن إنفاق المال أنت سيء، ولأنه الإنفاق أهم من الكسب سموا العلم كله علم الاقتصاد، ما سموا علم الكسب، يعني ما اسمه علم كسب المال، لا اسمه علم الاقتصاد، لأنه الطريقة الاقتصادية في النفقة أهم بكثير من طريقة كسب المال. والآن يا أيها الإخوة فيما أرى أنه ما في مشكلة بكسب المال عندنا، بس في مشكلة كبيرة في إنفاق المال عندنا، خاصة من الأخوات، وأنت مسؤولة الحياة أمام الله في معونة زوجك في ترشيد الإنفاق. الآن صار في جامعات في العالم تدرس شيئا، الدول العالية جدا في دراساتها الاقتصادية عم تشكل توجه اقتصادي يسمى إعادة تدوير. ما في شيء يتلف، حتى القمامة لا تتلف، القمامة التي ترمى ما تتلف، يعاد تدويرها لاستخدامها في شيء جديد. هذا دليل على رجاحة العقل. أما إذا كل ما فستان يعني أنت ما حبيتيه فرميتيه، كل ما صار وقت تنظيف الدار فجمعتي الأشياء والمتاع ورميتي بها، كلما انتهى موسم دراسي رمينا بأمور الدراسة التي تتعلق بالأولاد، 20 مليون قطعة موبايل يعمل أتلفت قريبا في إحدى الدول الأوروبية، دليل على تخلف عقلي بالمتعاملين مع هذه الأجهزة. والله قال لي أحد الإخوة هو يعمل بمصلحة الخياطة، جاءني إلى العيادة، كلما يأتي إلي بيقول لي يا أستاذ هذا الجهاز المحمول تبعك بدنا نغير لك يا. أنا بقول له لا منيح، شي 5 زيارات بعدين قلت له يا أخي تركني أنا وجهاز الموبايل تبعي، ما هو بيبيع موبايلات لأنه قلت له أنا بعرفك أنت بتشتغل بالخياطة، شو اللي أخذك على هذه المحمول جهاز المحمول؟ قال لي أستاذ لأنه مال عجيب يأتيك منه. قال لي والله يأتيني شاب يشتري جهاز ثمنه 30,000 ليرة سوري، بعد 10 أيام بيرجع لعندي بيقول لي أنا بدي بيعه هذا الجهاز. بيقول له خير بدك تبيعه بس ترى بدك يعني بتخسر فيه. بيقول له مو مشكلة، قديش بدك تخسرني فيه؟ 6,000 ليرة 4,000. بيقول له ماشي. قال لي 10 أيام بس. بيسأله ليش يعني أنت ليش بدك تغيره؟ قال له لأنه شفت رفيقي حامل مثله وأنا لازم أحمل جهاز ما حدا من هدول اللي حواليه بيحملوا مثله. سخف وقلة عقل، ولا تؤاخذوني يعني فوضى فكرية وفوضى مالية وفراغ. الله عز وجل ضبط أمور هذا الدين بتعليم الإنسان النظام، نظام في كل شيء، نظام غذائي ونظام مالي ونظام اقتصادي ونظام عبادي. فيقول الله تعالى فلا أقسم بالشفق، هذه لا تسمى باللغة العربية لا الصلة، ومعنى الكلام أقسم بالشفق، كما يقول واحدنا بالعام للآخر بيقول له ما بدي أحلف لك حدث البارحة كذا وكذا كأنه حلف، أو بيقول له ما لك علي يمين مبارح جاءني فلان وفلان كأنه أقسم باليمين. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق يعني وما جمع وضم، والقمر إذا اتسق يعني إذا صار بدرا وتكامل، لتركبن طبقا عن طبق يعني لتنتقلن من حال إلى حال. يا أيها الإخوة الشباب 100% الله يحلف لكم لن تبقوا شبابا أبدا. رأيتم إلى هذه القوة التي تحملون، إلى هذه النضارة في وجوهكم، إلى هذا الجلد، إلى هذا الصبر الذي تبتسمون به؟ غدا سيأتي عليكم يوم إذا أردتم أن تقوموا من الأرض واقفين ستحتاجون من يعينكم، لتركبن طبقا عن طبق. حدثنا شيخنا عليه رحمة الله قال لنا كان يصعد إلى قمة هذا الجبل من بيته في أسفل هذا الجبل ب13 دقيقة من أسفل الجبل إلى أعلاه، وينزل ب8 دقائق. وقد رأيته عليه رحمة الله في آخر عمره إذا أراد أن يدخل من أول هذا المسجد إلى آخره احتاج إلى 3 لمساعدته، وكان له منبر يدرس عليه مؤلف من 3 درجات أو 2 درجة. في آخر عمره ما عاد استطاع أن يصعد 2 درجة حتى صمم له مصعد أسانسير خاص ل2 درجة فقط، وهو الذي كان يصعد إلى أعلى الدرج ب13 دقيقة. لتركبن طبقا عن طبق، إياك أن تظن بأن هذه الشباب وهذه القوة دائمة لك، أبدا. لذلك اغتنم خمسا قبل خمس. إياك أن تظن هذا الفراغ، أنت الآن فارغ، إياك أن تظن بأن هذا دائم، أبدا أبدا، غدا سيأتيك شغل ما بتستطيع لعل أن تصل أقرب المقربين إليك، لعلك لا تستطيع أن ترد على هاتف، أن لا تتكلم مع شخص لمدة دقيقة. فإذا كنت الآن فارغا فاغتنم هذا الوقت، إذا كنت الآن في بحبوحة اغتنم هذه البحبوحة، إذا كنت الآن في جاه اغتنم هذا الجاه، لأن الله عز وجل يقول أقسم لكم يا عبادي لتنتقلن من حال إلى حال. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال سبعا، بسرعة يا جماعة اعملوا أعمال صالحات. والله يا أيها الإخوة، يا شباب، يا نساء، يا فتيات، يا رجال، والله نحن عما قريب ذاهبون، تعالوا نسارع بالأعمال الصالحات، خاصة ونحن الآن قريبون من رمضان. بادروا بالأعمال سبعا، يعني أسرعوا بالأعمال الخيرة قبل أن يفجأكم سبعة أمور. هل تنتظرون إلا فقرا منسيا؟ بكرة بصيبك ضائقة مادية تتعبك تعبا شديدا جدا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو مرضا متعبا؟ بيجيك، نسأل الله السلامة، يعني لو أن إنسان مرض مرضا شديدا أقعده الفراش. قال لي أحد الإخوة بأنه لما أصيب بمرض كان أغلى وأكثر شيء شق عليه بأنه لا يستطيع أن يسجد على الأرض، يتمنى يشاهد الساجدين فيبكي، ما بيستطيع أن يسجد على الأرض، عنده مشكلة في أسفل ظهره تمنعه من السجود على الأرض. يا أخي، هناك مرضا مفسدا أو هرما مفندا. بكرة إذا بلغت من العمر عمرا كبيرا، لعل سمعك لا يعينك، لعل بصرك لا يعينك، لعل قوتك لا تعينك، ما تدري إيش يحدث معك. هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا؟ أو موتا مجهزا، يأتي موت لعله فجأة، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون. شبون العباد، ما لهم، يرون بعيونهم العبر ثم لا يستجيبون، يرون الإعجاز في هذا الكتاب ثم لا يستجيبون. كان كفار قريش كلما قرأ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا جديدا فإنهم ينكرونه ويكفرون، كلما رأوا معجزة رأوا بعيونهم انشق القمر ما آمنوا. خرج الماء من أصابع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من بين أصابعه ما آمنوا. والآن الحقيقة يوجد ناس من المسلمين يرون أمامهم كيف إنسان بغى وظلم وكيف كانت عاقبته، ثم لا يفهم على الله حكمته. يرى له صاحب عمره 28 سنة جاءه الموت بغتة، يقول لك أخي معلش معنا وقت لسه لنتوب، خلينا على المعاصي. ترى هي إنسانة وقعت في سوء شديد من علاقاتها الخاطئة مع الشباب، بعدين تقول لك ماشي بدها تضل تتبع هوى نفسها. فما لهم لا يؤمنون. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. قال المفسرون في تفسير هذه الآية المعنى لا يذعنون ولا يطيعون، يأمرهم القرآن بأوامر فلا يطيعونه، يأمرهم بالتزام قضايا فلا يلتزمونها. وقالوا إذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، يعني لا يصلون. الآن عند هذه الآية أنتم لو قرأتم في القرآن الكريم ستشاهدون إشارة سجدة، مكتوب على هامش المصحف سجدة، وأريد أن أحدثكم في هذا الأمر. في القرآن الكريم مواضع تجد على هامش الصحيفة مكتوب كلمة سجدة ومحطوط خط تحت الكلمة. إذا مرت بك هذه الكلمة في القرآن الكريم فإنه عند جمهور العلماء يسن لك السجود. لأن الله عز وجل يقول فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. فأنت استجابة لأمر الله تعالى تسجد حتى لا يكون الإنسان كالكافرين. الآن الجمهور قالوا هذه سنة، الإمام أبو حنيفة قال هذا واجب، يجب أن تسجد، فأنت مخير. طبعا إذا سجدت، مر معنا حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. إذا سجدت أخذت هذا الأجر، وإذا ما سجدت فاتك هذا الأجر. يسن لك أن تسجد عند الجمهور ويجب عند الإمام أبي حنيفة. كيف السجود؟ أنتوا الآن جالسين باتجاه القبلة، لنفترض بأنك قرأت آية السجدة أو سمعت آية السجدة. الآن وأنت جالس عند الإمام أبي حنيفة، وأنت جالس تجلس على ركبتيك كجلسة الصلاة وتسجد، الله أكبر، تسجد، تقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى وترفع، انتهت. ركنها عند الإمام أبي حنيفة السجود، بس تسجد. الإمام الشافعي قال لها خمسة أركان، تحتاج إلى نية، وتحتاج إلى تكبيرة الإحرام، وتحتاج إلى سجدة، وتحتاج إلى رفع من السجود، وتحتاج إلى تسليمه. لذلك عند الإمام الشافعي يقف، هذا الذي قرأ آية السجدة يقف، يقول الله أكبر، هذه تكبيرة الإحرام، ثم الله أكبر يسجد، ينزل للسجود، سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، ثم يرفع من السجود، ثم يقول السلام عليكم ورحمة الله على طرفه اليمين. إذا فعلت هذا أو فعلت هذا فالأمر صحيح. الآن عن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بوضوئه، يعني بإناء الوضوء، فقال لي يا ربيعة سلني، اطلب مني، بدك مني شغلي. فقلت يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، أنا يا رسول الله حابب أن أقعد معك في الجنة، فادعي لي أنه الله يجمعني معك في الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك، فكر بالموضوع، ما بدك شغل غير هيك. قال هو ذاك يا رسول الله، أنا هي هذه منيتي أن أكون معك في الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأعني على نفسك بكثرة السجود. أنا حبدعي لك يا ربيعة، بس إذا بدك تقعد معي بالجنة أعني على نفسك بكثرة السجود. قال العلماء يعني كثرة الصلاة، يعني صلاة النافلة. من هون إذا أراد واحد فينا أن يكون في صحبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة، فهناك مجموعة أعمال، واحد منا أن تكثر من السجود، أن تكثر من صلاة النافلة. يعني هلأ أنت فتحت محلك صباحا، ما في زبون، شو بتقعد تعمل؟ يعني قم يا أخي صلي لك ركعتين. زوجتك عم تساوي لك فنجان قهوة الصبح قبل ما تطلع على بيتك، قالت لك بس شي خمس دقائق، أحسن ما تقعد هيك ما عندك شيء تفتح الأقنية الفضائية، يا أخي قم صلي لك ركعتين سنة الضحى، ركعتين لله تعالى، إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. ذهبت إلى بيتك بدك تنام، حسيت حالك قلق. الآن في مرات بعض الأخوة أو بعض الأخوات يقول أنا بقلق يا أخي، بضل نص ساعة على نام. طيب ليش تبقى في سريرك؟ قم صلي لك ركعتين من قيام الليل. مرات الله بيفيقك الساعة 3 بالليل، يا رجل الصالحون بيتمنوا يفيقوا بهالوقت. مرات واحدنا هيك يتقلب عليه فراشي الساعة 3، طلع هيك الساعة 3 الآن، شو بدي أعمل؟ ضله هيك عم يتقلب يمين ويسار يمين ويسار، عم بيفكر بكرة مع مين بده يلتقي ومع مين بده يحكي. فقوم يا رجل صلي لك ركعتين، هذا وقت تتنزل فيه الرحمات والبركات، صلي ركعتين تهجد. بقلب النهار حسيت حالك يعني ما عندك شيء، صلي ركعتين. اغتنم في الفراغ فضل ركوع، فعسى أن يكون موتك بغتة. كم صحيح مات قبل عليل ذهبت نفسه النفيسة فلتة. فإذا هلأ أنت قادر أن تصلي ركعتين، قادر أن تسجد، هذا مكسب لك. الآن في دراسة علمية أخبرتكم عنها مرة لاحظوا بأن المصلين أقل الناس إصابة بمرض الزهايمر اللي هو الخرف أو النسيان عند كبر السن. ما السبب؟ السبب بأنه هذا القلب الذي بين جنبيك يعمل 70 سنة، هو مضخة. طيب أي مضخة بعد عمل سنة 2-3-5-10 يصيبها التعب؟ هذا القلب 70 سنة. فالآن بعمر، إذا بلغ الإنسان عمرا كبيرا وكان في القلب شيء خاص يخصه، من الممكن أن تتعب عضلة القلب. بالتالي دفق الدم باتجاه قشرة الدماغ يضعف، ومراكز الذاكرة موجودة بقشرة الدماغ أو بأعلى الدماغ. الآن نتيجة هذا الضغط السلبي، لأنه عضلة القلب ستدفع الدم بعكس الجاذبية الأرضية، مع التقدم في السن بتقل التروية. إذا قلت التروية يصاب الإنسان بالنسيان إذا بلغ من العمر عمرا كبيرا. الآن المصلي في كل يوم يسجد عددا من المرات على الأرض، بالتالي هذا الدم ينسكب باتجاه قشرة الدماغ، وهذا يخفف عن القلب عناءه وتعبه. لذلك لاحظوا بأن المصلين أقل الناس إصابة بالزهايمر. فإذا أنت سجدت لله تعالى، في لك أجرة تقبضها بالدنيا فضلا عن الأجرة التي تقبضها بالآخرة. هذا واحد. من أحدث الأبحاث الآن الطبية أبحاث في علم الطاقة، عم يذكروا بأنه هذه الأمراض الجديدة، في أمراض بالمناسبة بالطب اسمها أمراض الحضارة، يعني ما كانت في السابق. مثلا نخر الأسنان هذا من أمراض الحضارة، لأنه من زمان ما كان عندهم شوكولا ولا عندهم نوغا ولا عندهم، فلذلك ما كان عندهم نخور إلا في النادر جدا. هلأ الجلطات والسكتات الدماغية وتضيق الشرايين كمان هذه من أمراض الحضارة. السرطانات من أمراض الحضارة، نسأل الله السلامة. الآن في دراسة أجريات أنه الملاحظ في ازدياد بنسبة ظهور السرطانات بين الناس. في 11 عالما ليسوا عربا وليسوا مسلمين اجتمعوا لدراسة هذه القضية، فخرجوا بنتيجة أن واحد من المسببات لهذه الأمور هذه الأجهزة الإلكترونية التي تحيط بنا من كل مكان، جهازك المحمول والإذاعة والموجات الكهرطيسية تبع التلفزيونات ومحطات الفضاء والإذاعات. هذه الموجات عم يمتص جسم الإنسان، جسمك يمتص الآن موجات كهرطيسية. الآن تجمع هذه الموجات داخل جسم الإنسان بطريقة ما عم تساعد في زيادة انتشار أو فوعة هذه الأمراض. خرجوا بدراسة أنه أخي لابد إذا أردنا أن نساعد الإنسان من التخفيف من هذه احتمال الإصابة بهذه الأمراض، لازم نعمل له تفريغ تماما كما مثل ما بيساووا للأجهزة المعدنية التأريض عشان يفرغوه من الشحنة. الآن ما هي طريقة التفريغ أو التأريض بالنسبة للإنسان؟ طلع معهم بالنتيجة أنه ينبغي على الإنسان إذا أراد أن يفرغ هذه الشحنات أو يخفف منها أن يسجد كل يومين بعد إجرائه لبعض التمرينات السويدية على الأرض بشروط 3. الشرط الأول أن يكون سجوده على 7 أعضاء: الكفين والركبتين وأصابع القدمين والجبهة. بالمناسبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت بالسجود على 7 آراب، يعني عظام: الكفين والركبتين وأصابع القدمين والجبهة، وأمر بيده الشريفة على أنفه. إذا كنت بتسجد هيك. الشرط الثاني أن يكون السجود على مكان صلب. بالمناسبة لا يصح السجود على مكان لا تستقر به أنت على الأرض، يعني هلأ اللي بيناتنا مثلا إذا صلى على سرير من الإسفنج وكان تحت الإسفنج في راسورات، السجود ليس صحيحا، لأن جبهتك وأعضائك ما بتستقر، بتضلك في اهتزاز. أما لو الإسفنج رقيقة، في بعض المساجد تحت السجاد بيمدوا إسفنج رقيق، بس أنت إذا ضغطت أو سجدت بتستقر، هذا السجود صحيح. فهن قالوا لابد من السجود. هلأ هن قالوا أطباء هدول مالهم مو شرع، ليسوا مسلمين ولا عربا، قالوا لابد من السجود على مكان صلب. أعجب الشروط الثلاثة قالوا إذا أردنا أن نحصل على تفريغ كبير لا بد أن يكون السجود باتجاه كعبة المسلمين. العجيب أنه شو دخل كعبة المسلمين؟ أنتم تعلمون أيها الإخوة أن الذرة مؤلفة من نواة وإلكترونات تحيط بها، والنواة موجبة تجذب هذه الإلكترونات. دائما مركز الدائرة يجذب الأطراف. القمر يطوف حول الأرض، ليش ما بيطير؟ لأن المركز الأرض يجذبه. الأرض بتطوف حول الشمس، ليش ما بتطير؟ لأن الشمس تجذبه. الآن الكعبة هي مركز اليابسة على الكرة الأرضية، لو لملمنا اليابسة فمركزها الكعبة. الآن هذه الكعبة المركز فيها قوة لجذب ما يحيط بها من أشياء. لذلك إذا أنت بتسجد باتجاه كعبة المسلمين أكبر كمية من امتصاص لهذه الطاقة ستخرج منك. فلذلك لما الله عز وجل يقول فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، تارك السجود لله تعالى خسران كثير يا حصرتي. لذلك الآن في ناس غير مالوا مسلمين عم يسجدوا، بقي لهم بس أن نقول هذا دين عندنا نحن. وأنت أيها المسلم إذا أكثرت من الصلاة وأكثرت من السجود نلت عند الله تعالى مكانة عالية. فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. في موضوع سجود التلاوة، إذا كنا نصلي وراء الإمام وقرأ آية فيها سجدة، فالآن إذا سجد الإمام سجدنا، وإذا ما سجد ما منسجد، والصلاة صحيحة ماشي. أما إذا واحد ترك الإمام، لنفترض الإمام قرأ آية فيها سجدة ثم لم يسجد الإمام، فاللي وراء يعمل شيخ على الشيخ أم سجد بطلت صلاته. شايف؟ يعني إذا كنت وراء الإمام بدك تنضبط بالنظام، الإمام سجد اسجد، ما سجد الإمام لا تسجد، لأن السجود كما سمعتم هو سنة. وعند الإمام مالك ينوب الركوع عن السجود. إذا كنا عم نصلي وقرأنا هذه الآية مثلا، فالإمام لما وصل وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، الله أكبر، ركع، سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. عند الإمام مالك هذا ينوب عن السجود، ما بحاجة الآن يسجد، بيركع بيرفع بيسجد، يعني بيكمل صلاته بشكل عادي. فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون، يعني بما يجمعون، فبشرهم بعذاب أليم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. سأبقي هذه الآية لأتحدث عنها إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. لكن أيها الإخوة، بما أننا اقتربنا من رمضان، مهما استطعنا أن نكثر من الطاعات والإقبال على الله فلنفعل، لأن فيها سعادة لنا في الدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.